أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في التشبيه في أركانه وفي تفصيل كل واحد من هذه الأركان، وقد وصلت نوبة الكلام إلى الخوض في أحكام وجه الشبه. وقد عرفنا في الدرس السابق أن المراد من وجه الشبه هو ذلك الشيء الذي يكون مشتركا بين المشبه والمشبه به، ولكننا أشرنا إلى أن مجرد اشتراك بين شيئين في وصف واحد لا يكفي ليكون وجه شبه في المقام، بل لا بد أن يكون ذلك الأمر المشترك بين الطرفين أقوى منه في أحدهما من الآخر. والسبب في ذلك أن الحامل والباعث على التشبيه إنما هو إرادة إلحاق أحد الشيئين بالآخر، حتى كأنه قد اكتسب الوصف منه، فلا بد أن يكون وجه الشبه الذي يراد إعطاؤه لأحدهما مستمدا ومأخوذا من الآخر، فلا بد أن يكون في أحدهما أقوى منه من الآخر. ولذلك قلنا إن الأصل في وجه الشبه أن يكون من المفاهيم المشككة التي تقبل الاختلاف والتفاوت في الشدة والضعف، وأما المفاهيم المتواطئة فلما كانت هي في أحد الأفراد هي في عينها في الفرد الآخر، فلا تتحقق القوة والضعف بين الطرفين، فلا معنى لإلحاق أحدهما بالآخر. ولذلك كان القياس أن لا يشبه زيد بعمر في الإنسانية، لأن الإنسانية فيهما واحد، إلا أن ذلك إنما هو فيما إذا خرجنا الكلام على مقتضى الظاهر منه. ويصح أن نخرج الكلام على خلاف مقتضاه، أو فقل على خلاف مقتضى الظاهر، فيصح حينئذ أن يكون وجه الشبه مفهوما متواطئا، وذلك بتخييل أن هذا المفهوم المتواطئ قد صار مشككا، كما إذا نزلنا الإنسانية في زيد منزلة عدمها، أو قوينا من إنسانية عمر بسبب كمال أوصافه، فعندما نوجد تخييلا في المفاهيم المشككة يصح حينئذ أن نلحق المشبه بالمشبه به في ذلك المفهوم المتواطئ بعد إحداث ذلك التخييل والإيهام فيه. ولذلك قلنا الأصل أن لا يكون وجه الشبه من المفاهيم المتواطئة، ولكن لا ينافي ذلك مجيئه كذلك، ولكن مع ضرورة التخييل التي ذكرناها. هذا كان خلاصة ما جاء في الدرس السابق. ثم بعد ذلك قد فرع الشارح على هذه الضابطة لوجه الشبه تطبيقا لمثال ورد عن العرب. وحاصل هذا المثال، أو هذا المثال، هو عبارة عن قولهم الملح، أو النحو في الكلام كالملح في الطعام، فإن العرب قد شبهت النحو في الكلام بالملح في الطعام. ثم وقع البحث بينهم في وجه الشبه، فذهب البعض إلى أن وجه الشبه بين الملح في الطعام وبين النحو في الكلام هو أن قليله مصلح وأن كثيره مفسد، فكما أن الملح قليله في الطعام مصلح له وكثيره مفسد له، فكذلك النحو في الكلام قليله مفسد، قليله مصلح وكثيره مصلح. فإن من اعتكف على دراسة النحو وأكثر من الوقوف على تفاصيله فسوف يفسد كلامه بسبب أنه سوف يصبح ضليعا بالاستثناءات وبما شذ عن القواعد، فيأتي حينئذ بأمثلة وبتراكيب لا يفهمها عامة الناس، أو فقل لا يفهمها إلا من حذى حذوه في الوقوف على تفاصيل هذه المسائل. فكما أن الملح يفسد كثيره فكذلك النحو يفسد كثير. إلا أن الشارح يرى أن هذا التشبيه لا يصح أن يكون وجه الشبه فيه هو إصلاح القلة وإفساد الكثرة، لعدم تحقق ضابطة وجه الشبه، وذلك لأن الضابط في وجه الشبه كما قررنا هو أن يكون وجه الشبه موجودا في كل من المشبه والمشبه به معا، وإن كان في أحدهما أقوى منه في الآخر، ولكن مثل هذا الوجه من التشبيه ليس موجودا في الطرفين فلا يمكن أن يكون وجه شبه. بيان ذلك أن النحو ها هنا لا يخلو، إما أن يراد منه نفس مسائل النحو، نفس قضية أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب، وإما أن يراد من النحو رعاية مسائله. فإن أريد من النحو نفس المسائل فمثل هذا المعنى وإن كان يقبل القلة والكثرة، لأننا إذا أخذنا ببعض قضايا كالفاعل مرفوع والمفعول منصوب فهي بعض مسائل النحو، وتركنا البعض الآخر وهو جواز تقدم الفاعل على مفعوله أو جواز إضمار إبدال الظاهر من المضمر، فيتصف بالقلة والكثرة، ولكن التشبيه حينئذ لا يستقيم من أوله، لأن النحو بمعنى المسائل لا معنى لأن يضاف إلى الكلام فيقال النحو في الكلام، لأن مثل هذه المسائل لا وجود لها في الكلام. فإذا ما أريد من النحو نفس المسائل فهي وإن اتصفت بالقلة والكثرة فيتعدد وجه الشبه أو فيتكرر وجه الشبه في الطرفين، لكن لا يستقيم التشبيه لأن مثل هذه المسائل لا تنوجد في الكلام بلا أشكال. وإن أريد من النحو رعاية المسائل التي هي بمعنى الملكة، فإن الملكة كيف، والكيف لا يقتضي القسمة ولا اللا قسمة، ولذلك قالوا الملكة لا تتجزأ، فمثل هذا المعنى للنحو لا يتصف بالقلة والكثرة، غاية أنه إذا ما روعيت مسائل النحو جميعا فهو مصلح للكلام، وإذا ما أخل بها تطبيق هذه المسائل ولو ببعضها فيلزم أن يكون ذلك مفسدا للكلام. فإن أريد من النحو مسائله لم يستقم التشبيه لأن النحو بمعنى المسائل لا يكون في الكلام، وإذا ما أريد من النحو رعاية مسائله فمثل هذا المعنى لا يقبل القلة والكثرة، وإذا لم يقبل القلة ولا الكثرة فلا يتكرر وجه الشبه، إذ المراد من وجه الشبه هو كون القليل مصلحا والكثير مفسدا. فإن قلت ولكن الوجدان شاهد على أن بعض أحكام النحو لو أخل بها فإنها مع ذلك لا تضر به، لشهادة الوجدان على أننا نفهم كثيرا من المعاني من غير أن تكون بعض أحكام النحو قد روعيت في المقام. فمثل قول القائل ما أجمل السماء وإن كان يغاير لجهة المعنى، مثل قول القائل ما أجمل السماء، لوضوح أن الأول تعجب من جمال السماء والثاني سؤال عن ما جعل السماء بهذا النحو من الجمال. فمثل هذا الإخلال بالمسائل يوجب إفسادا للكلام بلا أشكال، ولكن بعض الإخلال لا يوجب الإفساد، كما إذا قلنا زيد قائما فإنه لا يضر بفساد الكلام لشهادة الوجدان بأننا نفهم قيام زيد وإن كانت العرب تقول زيد قائم. فصح أن يقال إن قليلا من رعاية مسائل النحو يصلح ولا يفسد، أو فقل لا يفسد وإن كثيرا منه يفسد، والجواب على ذلك موقوف على مقدمة وهي ما ذكره البعض من أن الانتقال من شيء إلى شيء يحتاج دائما إلى سبب يوجد هذا الانتقال، وهذا الانتقال تارة يكون انتقالا من أحد الشيئين إلى الآخر لوجود التلازم بينهما، وهذا واضح كالانتقال من العلة إلى معلولها، وتارة ثانية ويسمى هذا الانتقال بالانتقال العلي لأنه قائم على أساس العلي، وتارة ثانية يكون الانتقال من أحد الشيئين إلى الآخر لوجود مشابهة بينهما كالانتقال من صورة الأسد المرسومة على الجدار إلى الأسد نفسه، فهو انتقال من الشبيه إلى شبيه في الحقيقة، لأنك عندما تنظر إلى صورة أسد فقد وقفت على حدود تشبه تلك الحدود التي للأسد المفترس فيحصل الانتقال، ويسمى هذا في كلمات الأصوليين بأنه الانتقال لتداعي المعاني. فعندما يقال تداعت المعاني يراد أنه قد حصل الانتقال من شيء إلى آخر لعلاقة هي المشابهة بينهم، وتارة ثالثة يحصل الانتقال من شيء إلى آخر لعلاقة اقتران بينهما، ولو لم يكن هناك مشابه أو تلازم بينهما بالأصل، ولكن لشدة اقتران أحد الأمرين بالآخر حصل مثل ذلك الانتقال. وعلى ضوء هذا الانتقال القائم على أساس القرن فسر الوضع في كلمات أهل اللغة. إذن فل الانتقال عندما يكون على أساس الاقتران بين الشيئين يسمى ذلك وضعا، إذا كان انتقالا من اللفظ إلى المعنى. إذا اتضحت هذه المقدمة، فإن العرب عندما وضعت الألفاظ لمعانيها لم تضع اللفظ لمعناه على حدة ثم بعد ذلك وضعت لهذه الألفاظ آثارا إعرابية، بل العرب إنما نطقت، ونطقها هذا لم يكن بمعزل عن الآثار الإعرابية، وهي بنطقها قد أوجدت اقترانا بين هذا اللفظ الذي له هذا الأثر الإعرابي وبين ذلك المعنى. ومعنى ذلك أن رعاية طرق الوضع إنما تحتكم إلى اللفظ بما له من أثر إعرابي. غاية الأمر أن المستعمل الآن إذا جاء بك بتركيب مثل قولنا مثلا زيد قائما، فإن هذا التركيب ليس من تراكيب العرب، وبالتالي فهو لا يتصف بأنه كلام عربي، لأن ما وضع الواضع اللفظ والمعنى له هو ذلك التركيب زيد قائم لا زيد قائما. فمثل هذا التركيب لا يسمى كلام عرب حتى يصدق أن النحو فيه أو ليس فيه. غاية الأمر أن هذا التركيب يشبه تركيبا آخر وضعته العرب، وهو قولهم زيد قائم. فيكون الانتقال إلى المعنى في مثل قولنا زيد قائما لا من باب الواضع حتى يقال إن مثل هذا الإخلال لم يفسد المعنى، بل أفسده، لأنه ليس تركيبا عربيا، وإنما الانتقال بطريق آخر من طرق الانتقال، ليس انتقالا قائما على أساس الاقتران، وإنما هو انتقال قائم على أساس تداعي المعاني. بعبارة ثانية، ليس الانتقال من اللفظ إلى المعنى بسبب الوضع حتى يقال إن الإخلال بالنحو هنا لم يوجب إخلالا بالمعنى، وإنما الانتقال من تركيب غير عربي إلى تركيب عربي يشابهه له ذلك المعنى، فحصل الانتقال بوساطة. ومن هنا فإن الإخلال برعاية المسائل أو الأحكام النحوية يفسد قليله وكثيره، إذ ليس قولنا زيد قائما كلاما عربيا، فقد أوجب الإخلال بمسألة وبتفصيل نحوي بالإخلال بكونه كلاما عربيا. ومعه فلا يصح أن يقال إن النحو بمعنى رعاية المسائل يتصف بالقلة والكثرة، وإذا لم يتصف النحو بالقلة والكثرة لم يصح أن يكون وجه الشبه القلة والكثرة، لوضوح أن وجه الشبه يجب أن يكون في المشبه وفي المشبه به معا، وإنما وجه الشبه بين الملح في الطعام والنحو في الكلام هو ما أشار إليه الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتبه، حيث قال إن وجه الشبه هو أن الاستعمال مصلح والإهمال مفسد. فليس الغرض من مثل هذا التشبيه هو حث المستعمل على عدم التعمق في النحو كما في وجه الشبه الأول، وإنما الغرض منه هو الحث على التعمق فيه، صار هناك بون شاسع بين المعنيين. فكما أن الملح استعمال الكلام ليس لا يوجد نظر إلى القلة والكثرة، كما أن الملح ضروري الاستعمال بالنسبة إلى الطعام وإن لم يتعلق التفت وإن لم يكن هناك نظر إلى المقدار الذي يجب استعماله، يكفي في وجه الشبه أن يكون النظر إلى أصل الاستعمال. فكذلك استعمال النحو ورعايته يجب أن تكون في الكلام. فكما أن الملح استعماله مصلح ولو كان بقدر، ولكن لا نظر إلى القدر، جيد، وله نكتة كما سيأتي، جيد. فكذلك الكلام استعماله مصلح، وكما أن الملح تركه بلا إشكال مفسد للطعام، فكذلك يكون ترك النحو مفسدا له. وإنما غض النظر عن المقدار لوضوح أن الكلام لا يخضع لمثل هذا النوع من المقدر، إذ لا يتصف بالقلة والكثرة، بل يدور الأمر مدار الوجود والعدم، مدار الرعاية، رعاية هذه الأحكام على نحو الكلية وعدمها من أول. جيد، نقرأ هذا المقدار. قال: فعلم من وجوب اشتراك الطرفين في وجه التشبيه فساد جعله، أي جعل وجه الشبه. قال فساد جعله، ليش لا يرجع الضمير على وجه التشبيه، أو ليش لا يرجع الضمير على التشبيه، يعني لما سيأتي من أن الماتن لا يريد أن يبين أن هذا التشبيه باطل، وإنما يريد أن يرد على من فسر التشبيه وأعطاه وجه شبه باطل. طيب، قال فعلم من وجوب اشتراك الطرفين في وجه التشبيه فساد جعله، أي وجه الشبه في قول القائل النحو في الكلام كالملح في الطعام، كون هو مفعول لشو؟ مفعول فساد، يعني فساد جعل وجه الشبه، أو مفعول جعل، عفوا، علم فساد جعل وجه الشبه كون القليل مصلحا والكثير مفسدا. قال لأن المشبه أعني النحو لا يشترك في هذا المعنى، لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة، إذ لا يخفى أن المراد به هنا رعاية قواعده. ليش لم يتعرض إلى الشق الأول؟ لأنه لو أريد من النحو نفس المسألة لم يستقم التشبيه من أول الأمر، والكلام في أن التشبيه صحيح، وإنما النزاع في وجه الشبه، لأن النحو بمعنى نفس المسألة لا يكون في الكلام. طيب، لأن الكلام يكون زيد قائم، مش أن الفاعل يكون مرفوعا. قال إذ لا يخفى أن المراد به هنا رعاية قواعده واستعمال أحكامه، مثل رفع الفاعل ونصب المفعول، لا مثل أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب، وهذه إن وجدت في الكلام بكمالها صار صالحا لفهم المراد، وإن لم توجد بكمالها أو ببعضها بقي فاسدا حتى لو أخل ببعضه ولم ينتفع به، بخلاف الملح فإنه يحتمل القلة والكثرة بأن يجعل في الطعام القدر الصالح منه أو أقل أو أكثر، بل وجه الشبه هو الصلاح بإعمالها والفساد بإهمالها. طبعا التفت، النحو بمعنى رعاية المسائل يحتمل القلة والكثرة، ولكن لا بالنظر إلى الكلام الواحد، وإنما بالنظر إلى كلام متعدد، جيد. ولكن الملح يقبل القلة والكثرة بالنسبة إلى طعام واحد، فحتى يستقيم وجه الشبه يجب أن يكون الكلام قابلا للقلة والكثرة بالنظر إلى كلام نحو، يعني يقبل القلة والكثرة بالنسبة إلى كلام واحد ولا يقبل بالنسبة إلى كلام واحد، إذ ما دام قد أخل ولو بتفصيل من تفاصيل النحو فإنه يجب الإخلال بالمعنى فلا يتصف كذلك. هذا تمام الكلام في أصل المطلب أو في بيان معنى وجه الشبه. وإذ قد اتضح لنا الملاك في وجه الشبه صح لنا بعد ذلك أن ندخل في أحكامه، فمن أحكام وجه الشبه أنه ينقسم بقسمة أولى إلى وجه شبه لا يكون خارجا عن حقيقة المشبه والمشبه به، أو يكون خارجا عن حقيقتهما. بيان ذلك أن وجه الشبه لما كان قدرا مشتركا بين المشبه والمشبه به، فمعنى كونه مشتركا بينهما أن يكون كل من المشبه والمشبه به متصفين به. فالوجه الشبه صفة لاحقة لكل من المشبه والمشبه به، وما يكون وصفا في الشيء إما أن يكون صفة هو من ذاتيات الموصوف كما يتصف الإنسان بالناطقية وهي من ذاتياته، أو يكون وصفا خارجا عن حقيقة الموصوف عارض له من الخارج. وبهذا صح أن ينقسم وجه الشبه إلى قسمين، فنقول إن وجه الشبه الذي هو وصف لكل من الطرفين إما أن يكون خارجا عن حقيقته المشبه والمشبه به، أو أن يكون غير خارج بأن يكون من الذاتيات. ولم نقل إما أن يكون إما أن يكون داخلا أو خارجا. ليش؟ لما سيأتي ولما عرفنا في المنطق من أن من جملة الذاتيات النوع، والنوع لا يقال إنه داخل في حقيقة الشيء، لأن تمام حقيقة الشيء هي النوع، والشيء لا يدخل في نفسه. ولذلك لا يقال إن الصفة إما أن تكون داخلة في حقيقة الشيء أو خارج عنها، لأنه بهذا المعنى سوف يخرج النوع، لأنه تمام الذات، وتمام الذات لا يقال إنها داخلة فيه ولا خارج عنها. أما عدم الخروج فواضح، وأما عدم الدخول فلأن الشيء لا يدخل تحت نفسي. ولذلك عدل في تعبيره عن هذا النحو من التعبير، فقال هذه الصفة أو وجه الشبه إما أن يكون غير خارج، فهو أعم من الداخل، غير خارج عن حقيقة المشبه والمشبه به، أو يكون خارجا عنه. أما ما يكون غير خارج عن حقيقة المشبه والمشبه به فهو ثلاثة أقسام، لأن هذا الوصف إما أن يكون تمام الذات أو أن يكون جزءا، وإن كان جزءا فإما أن يكون جزءا مشتركا أو أن يكون جزءا مختصا به، يحصل التمايز. بعبارة ثانية، وجه الشبه إذا لم يكن خارجا عن حقيقة المشبه والمشبه به، فحينئذ الوجه في التشبيه إما إلحاقهما في نوع واحد، أو إلحاقهما في الجنس، أو إلحاقهما في الفصل. وهنا أمور يجب بيانها. الأمر الأول ما ذكرناه قبل قليل من أن وجه الشبه حقه أن يكون من المفاهيم المشككة، وكل من النوع والجنس والفصل هي معان ومفاهيم ماهوية، والماهيات لا تشكيك فيها، إذ لو كانت شدة النور مأخوذة في نورانية النور لم يكن النور الضعيف نورا. هذا خلف تقسيم النور إلى قسمين. ومن هنا فإن هذه المفاهيم الماهوية، أو فقل النوع والجنس والفصل، لا تشكيك فيها، فهي مفاهيم متواطئة، فكان حقها أن لا تكون أوجها شبه، إلا أن ذلك إنما هو فيما إذا أريد تخريج الكلام على مقتضى ظاهره، وأما إذا أردنا تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيصح بلا خلاف أن يكون وجه الشبه نوعا أو جنسا أو فصلا. وذلك كما في مقام التقريع أو في مقام الاستنكار. أما الاستنكار فكما إذا لبس زيد ثوبا واستنكف أن يلبس ثوبا آخر، أبى لبس ثوبا ورضي به واستنكف عن لبس ثوب آخر، فأردنا أن نستنكر عليه فنبين له اشتراك الثوبين في النوع أو الجنس أو الفصل، فيكون في ذلك استنكارا عليه في رضاه في لبس أحد الثوبين وإبائه عن الآخر مع كونهما مشتركين في النوع أو الجنس أو الفصل. فكأن زيدا عندما لبس أحد الثوبين وأبى عن الآخر قد نزلهما منزلة النوعين المتباينين، وبهذا صار هناك تخييل أن يكون أحدهما من نوع مغاير للنوع الآخر، وهذا تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. أو كما في مقام التقريع، كما إذا أردنا أن نلبس هذا الشخص ثوبا آخر فنقرعه في هذه المسألة، وهذا واضح. الأمر الثاني أن المالك عندما ذكر وجه الشبه الذي يكون غير خارج عن حقيقة المشبه أو المشبه به لم يذكر إلا الجنس والفصل، لم يذكر إلا الجنس والنوع ولم يتعرض لذكر الفصل. عندكم تعرض إلى ذكر الفصل؟
فصله ما؟
الماتن ولا الشارح؟
الماتن.
وين؟ شوف الشرح.
يعني مش حاطينه.
نعم. جيد. على كل حال في بعض النسخ لم يجعل التصريح بكون وجه الشبه فصلا من تتمة كلام المات، وحينئذ تكون هذه الإضافة من الشارح. والذي ربما يوهم امتناع أن يكون وجه الشبه فصلا هو أن الفصل هو ما كان جزءا مختصا بماهيته، ومعنى اختصاص الفصل بماهيته هو أنه لا يكون في ماهية أخرى، والكلام إنما هو في وجه الشبه بالنسبة إلى كل من المشبه والمشبه به. فقد يقال حينئذ إن وجه الشبه لجهة كونه وجه شبه فلا بد أن يكون موجودا في المشبه وفي المشبه به، ولجهة كونه فصلا فمقتضى فصليته اختصاصه بأحدهما المشبه أو المشبه به، فإن وجد في الأحدهما امتنع وجوده في الآخر وإلا لم يكن فصلا. والجواب أن ذلك إنما يصح فيما إذا كان المشبه والمشبه به كليين، فإنه حينئذ يصح أن يقال لا يمكن أن يشتركا في فصل واحد، إذ ما داما ماهيتين اثنتين فلا بد أن كل واحدة من الماهيتين تباين الماهية الأخرى، وإذ كانت تباينها فلا بد تتقوم بفصل مغاير للفصل الذي تتقوم به الماهية الأخرى، فلا يمكن أن يفترض اشتراكهما في شيء واحد ويكون هذا الواحد فصلا لهما معا، لأنه ينافي كونه فصلا. ولكن لا يصح مثل هذا الكلام فيما إذا لو كان المشبه والمشبه به جزئيين، إذ لا من أن نشبه زيدا بعمر في الناطقية، ليش؟ لأن الفصل إنما يختص بالتمام الماهية النوعية ولا يختص بكل فرد من أفرادها. نعم يختص بأفرادها ويميزها عن غيرها من الأفراد الواقعة تحت نوع آخر، ولكنه يكون وصفا عاما لكل الأفراد المندرجة تحت النوع الواحد. وبهذا الأولى أن يكون هذا القيد ومن كلمات الماتن لاستبعاد أن يقع في مثل هذه الشبهة. كيف كان؟ إذن وجه الشبه ينقسم إلى قسمين، لأنه إما غير خارج عن حقيقة المشبه والمشبه به، وإما يكون خارجا عن حقيقة المشبه به أو المشبه. أما غير الخارج فكالتشبيه في النوع، كتشبيه زيد بعمر في الإنسانية، أو زيد بعمر في الحيوانية أو في الناطقية، وله أمثلة في الكتاب نتعرض إليها عند التطبيق. وأما الشق الثاني وهو أن يكون وجه الشبه خارجا عن حقيقة المشبه والمشبه به، وحينئذ لا بد أن يكون وجه الشبه معنى قائما بهما. بعبارة ثانية، لا بد أن يكون وجه الشبه حينئذ صفة ولا يمكن أن يكون ذاتا، لأن وجه الشبه لو كان معنى قائما بنفسه لكان له وجود مستقل عن وجود المشبه والمشبه به، فلم يعد ما فرض مشتركا بينهما موجودا لهما، بل ينقلب وجه الشبه بنفسه حينئذ مشبها أو مشبها به. هذا خلف كونه وجها شبه. إذن فكلما كان وجه الشبه خارجا عن حقيقة المشبه وجب أن يكون من مقولة الصفة لا من مقولة الذات، لأنه لو كان من مقولة الذات فكل الأوصاف التي له هي لتلك الذات لا للمشبه ولا للمشبه به، فما فرض وجه شبه ينقلب مشبها أو مشبها به. هذا خلف. جيد. وإذا كان لابد أن يكون وجه الشبه الخارج معنى قائما في بالمشبه والمشبه به فهو من مقولة الصفة، وهذه الصفة حينئذ لا يخرج، إما أن تكون صفة حقيقية أو لا تكون صفة حقيقية. والمراد من الصفة الحقيقية في المقام أن يكون لهذه الصفة تقرر في الذات، أي أن لا يتوقف وجود هذه الصفة خارجا على اعتبار المعتبر ولا على القياس إلى الغير. سوف يتضح ذلك في الشق في الطرف المقابل. إذن إما أن يكون لهذه الصفة تقرر في الذات، أي ذات، الذات هي ذات المشبه وذات المشبه، يكون لها تقرر خارجي في المشبه والمشبه به، بحيث يكون لهذه الصفة ثبوت في الخارج بمعزل عن اعتبار المعتبر وعدمه. يعني سواء اعتبر المعتبر وجود هذه الصفة أو لم يعتبرها، هي لها تقرر في ذات المشبه وذات المشبه به على كل حال. وسواء أضيفت هذه الصفة إلى الغير أو لم تضف، لها تقرر على كل حال. أو لا، يعني أو لا يكون لها تقرر في الذات، وهذه على قسمين، لأن إما أن يكون لها تقرر في الذهن فقط، أو لا يكون لها تقرر في الخارج ولكن بشرط القياس إلى الغير. أما ما له تقرر في الذات، يعني الصفة الحقيقية، فتنقسم إلى قسمين، لأن هذه الصفة التي لها تقرر في ذات المشبه والمشبه به، يعني التي لها وجود خارجي في الخارج قائم في وجود بوجود قائم في المشبه أو المشبه به. فإما أن تكون هذه الصفة الخارجية بحيث تدرك بالحس أو بحيث تدرك بالعقل. فأما التي تدرك بالحواس فكالكيفيات المحسوسة من الألوان وغيرها مثلا، فهي صفات قائمة بالموصوف وهي مما تدرك بالحس. وأما ما يدرك بالعقل فكالعلم مثلا وكالحياة، فهي صفة لها تقرر في الخارج. اعتبرتها أم لم تعتبرها؟ فلان يتصف بالحياة، اعتبرت ذلك أم لم تعتبره؟ ولا يتوقف وصفه بالحياة على قياسه إلى موصوف آخر وإلى موجود آخر، فهي صفة حقيقية. وهذه الصفة إما هي من مدركات الحس أو من مدركات العقل. وأما الصفة غير الحقيقية فقد قلنا إنها على قسمين: ما لا تقرر له في الخارج من أول الأمر، وإنما له التقرر في الذهن، فكمفهوم الأنياب الذي نخترعه للمنية، فإن المنية لا أنياب له، المنية في الخارج لا أنياب له، وإنما اختراع مثل هذا المفهوم وجعله وصفا لاحقا لها هو من صنيع الذهن واعتباره، فلا تقرر لهذه الصفة أساسا في الخارج. ويقال لمثل هذه الصفة إنها إضافة اعتبارية. وأما ما له تقرر في الخارج ولكن بشرط القياس إلى الغير، فكالأبوة والبنوة لزيد، فإن زيدا إذا لوحظ بما هو زيد لا يتصف بالأبوة ولا يتصف بالبنوة، وإنما يتصف زيد بالأبوة بعد قياسه إلى بكر، ويتصف بكر بالبنوة بعد قياسه إلى والده. أو فقل كتشبيه الشمس، أو فقل كتشبيه الحجة، أي كتشبيه الدليل بالشمس. وجه الشبه في أن الدليل يرفع الحجاب كما تزيل الشمس الظلمة والظل، فإن وجه الشبه ها هنا هو إزالة الحجاب، وإزالة الحجاب مما لا تتصف به الشمس بما هي شمس، ولا الظلمة تتصف أيضا بإزالة الحجاب. فإزالة الحجاب ليست وصفا للمشبه بما هو هو، وإنما هي وصف لاحق له بعد قياسه إلى شيء آخر. فالشمس عندما تضاف إلى الظلمة تتصف بأنها تزيل الحجاب، والدليل عندما يضاف إلى الجهل يتصف بأنه يرفع الغشاوة ويزيل الحجاب. فوجه الشبه صفة لا تقرر لها بالذات بمعزل عن القياس إلى الغير. نعم بعد قياسها إلى الغير فيها شأنية إزالة الحجاب أو لا بلا إشكال، فلها تقرر في الخارج ولكن بعد القياس إلى الغير. هذا تمام الكلام فيما أراد الماتن بيانه من التقسيم. والحاصل أن وجه الشبه لا يخلو إما أن يكون غير خارج عن حقيقة المشبه أو المشبه به، وهذا على أنواع ثلاثة، لأنه إما أن يكون تمام الماهية أو بعضها المشترك أو بعضها المختص، فهذه أقسام ثلاثة، وإما أن يكون خارجا عنها، وإذا كان خارجا عنها فلا بد أن يكون صفة، إذ لو كان ذاتا لم يصلح أن يكون وجه شبه. فالصفة إما لها تقرر في الذات من دون قياس ومن دون اعتبار المعتبر، أو أن يكون لها تقرر في الخارج ولكن بشرط القياس إلى الغير، أو لا يكون لها تقرر في الخارج من أول الأمر وإنما تقررها في الذهن. فهذه أقسام أيضا ثلاثة. ثم الصفة التي لها تقرر في الذات على قسمين، لأنها إما حسية تدرك بالحواس وإما عقلية تدرك بالعقل. إلا أن الماتنة عندما أراد أن يقسم الصفة الخارجية إلى أقسامها الثلاثة قال إن الصفة الخارجة لا يخلو إما أن تكون صفة حقيقية أو أن تكون صفة إضافية، والإضافة إذا ما جعلت في قبال الاعتبار، حتى بس ما نكونش اشتبهنا. نعم، قال هي إما حقيقية وإما إضافية، والإضافة عندما تكون في قبال الاعتبار تكون بمعنى الصفة التي لها تقرر في الذات ولكن بالقياس وبالإضافة إلى الغير. مع أن السكاكي في مفتاحه قد أراد من الصفة الخارجية غير الحقيقية، أي صفة الصفة الاعتبارية الموهومة، ولذلك ذهب الشارح إلى أن الحقيقي كما يقال على في قبال الاعتبار فكذلك يقال في قبال، كما يقال الحقيقي في قبال الإضافي كذلك يقال في قبال الاعتبار والواهم. ولكن يقع الكلام في كيفية التوفيق بين كلامه هنا وجعله كلاما حاصلا. والحاصل أن الصفة الاعتبارية، التفت فقل أن الماتنة عندما قسم الصفة إلى قسمين، إلى قسمين حاصرين، فقال الصفة إما حقيقية وإما اعتبارية، ولما كان المصطلح الحقيقي مشتركا لفظيا بين ما يكون في قبال الاعتبار وبين ما يكون في قبال الاعتبار وبين ما يكون في قبال الإضافي، والمشترك يحتاج في تحديد أحد معنيه إلى قرينة، والقرينة ها هنا إنما هي قرينة المقابلة. فالماتن لما قابل الحقيقي ها هنا بالإضافي وكان تقسيمه إلى هذين القسمين تقسيما حاصرا، علم أن الصفات الاعتبارية أين تدخل؟
في الحقيقي،
تدخل تحت الصفات الحقيقية. ليش؟ لأن الحقيقي إما هو في مقابل الاعتباري فلا يخرج عنه إلا ما كان اعتباريا، وإما هو في مقابل الإضافي فلا يخرج عنه إلا ما كان إضافيا. والماتن قد قسم الصفة إلى حقيقية ثم قابل الحقيقية بالإضافية، فعلم أن المراد من الحقيقي ها هنا ما يقابل الإضافي، وما يقابل الإضافي يشمل مثل الصفات الاعتبارية. فإذا ما رجعنا إلى كلام الماتن وتقسيمه فيفترض أن تدخل الصفات الحقيقية، مش الحقيقية، الصفات الاعتبارية نحو أين؟ تحت أي نوع؟ مش تحت الإضافي، وإنما تدخل الصفات الاعتبارية تحت الصفات الحقيقية. ولكن دخول الصفات الاعتبارية تحت الصفات الحقيقية ها هنا في غاية الإشكال. وذلك أما خروج الصفات الاعتبارية عن المعاني الإضافية فواضح. إذ الصورة الاعتبارية كالمنية كمخالب المنية لا تتوقف على قياسها إلى الغير، بل يمكن أن تلحظ مخالب المنية من دون الاستناد إلى تصور مفهوم آخر، أو كصورة الغول مثلا. فمثل هذه المعاني الاعتبارية لا تندرج تحت المعاني الإضافية بلا إشكال، لأن المعاني الإضافية تتوقف على قياسها إلى الغير وهذه لا تتوقف عليه. وأما خروج المعاني الإضافية، مش الإضافة، وأما خروج المعاني الاعتبارية عن المعاني الحقيقية أو الصفات الحقيقية، فلأن الماتن هنا قد قسم الحقيقية إلى قسمين، إلى حسية وإلى عقلية، فدلنا ذلك على أنه أراد من الصفات الحقيقية ما كان متحققا في ذات الموصوف، وله تقرر في الخارج من غير اعتبار العقل وانتزاعه، إذ لا يدرك بالحس إلا ما كان له وجود في الخارج. وكذلك العقل عندما يلحظ تلك الصفات التي لها تقرر في الذات في الخارج. إذن فالماتن لجهة أنه قد جعل الإضافة مقابل الحقيقة فالصفات الاعتبارية لا تدخل تحت الإضافية، ولجهة أنه قد قسم الحقيقية إلى محسوسة، يعني إلى ما يدركها، جيد، إلى محسوسة وعقلية، دلنا ذلك على أنه أراد من هذه الصفات ما له تقرر في الذات في الخارج من دون القياس إلى الغير. ومن الواضح أن الصفات الإضافية مهما نظرت إلى الموصوف لا تصف بهذه الصفات ما لم تقصها إلى الغير. وحينئذ ففي مثل هذا الحصر قصور خروج المعاني الاعتبارية. نعم، لو أريد من الحقيقي ما يقابل الإضافي لدخلت المعاني الاعتبارية تحت المعاني الحقيقية، ولكن حينئذ فيه قصور آخر، وهو قصور حصر الحقيقي بالحس والعقلي. بقية المطلب تقريبا سوف تأتي في التطبيق على العبارة. نقرأ هذا المقطع، طبعا يوجد تطبيق كثير على العبارة فيما سيأتي. نعم، قال: وهو أي وجه الشرع إما غير خارج عن حقيقتهما، اتضح السر في تعبيره بغير خارج في البداية، قال أي حقيقة الطرفين بأن يكون تمام ماهيتهما أو جزءا منهما، كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما، كما يقال هذا القميص مثل ذاك في كونهما كتانا. الآن هذا التشبيه هل هو تشبيه في الفصل أو أنه تشبيه في النوع؟ قال في كونهما كتانا أو ثوبا أو من القطن. أما قوله في كونهما ثوبا فمن الواضح أن هذا التشبيه تشبيه في الجنس، لأن الثوب اسم لكل ما يلبس، ولكنه غاية الأمر، إن كان ينزل من عند الرقبة فيسمى قميصا، وإن كان يلف من عند الأكتاف ولا يسلك في الرقبة فيسمى رداء، والبعض يسميه إزارا. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن أثواب الكفن اثنين وليست ثلاثة، لأن الرداء هو الإزار على كل حال مثلا، جيد. وإن كان يلف حول الرأس يسمى قلنصوة أو طاقية أو غير ذلك من التسميات. إذن فهي تسمية أو هذا هو تشبيه بالنسبة إلى الجنس. ولكن قوله في كونهما كتانا ذهب البعض إلى أن هذا التشبيه تشبيه باعتبار الفصل، وأن الماتنة أو أن الشارحة لم يأتي بمثال يكون وجه الشبه فيه هو النوع، إذ لو أراد النوع لعمد إلى المفاهيم الواقعة تحت الجنس، وما يقع من المفاهيم تحت الجنس هي القميص والرداء والإزار والقلنسوة. جيد. وأما مثل الكتان فهي تميز حقيقة هذا الثوب عن غيره من الأثواب. جيد. ولعله طبعا أما الشارح فلعله أراد من قوله في كونهما كتانا أراد النوع، ولكنه أراد النوع العرفي، ولعله لذلك عندما أراد أن يبين الفصل لم يقل في كونهما قطنا، وإنما قال في كونهما من القطن، حتى كأن القطن بعض هذا الثوب فيكون جزءا من حقيقته. وإن صار جزءا وهذا الجزء يميز هذا الثوب عن غيره من الأثواب فصار جزءا مختصا فهو الفصل، ولكنه عندما أراد أن يمثل للنوع لم يقل في كونهما من الكتان، حتى يكون الوصف بالكتانية وصفا لبعض الحقيقة، قال هما كتان، تمام حقيقته أنه كتان، كما يقال خاتم حديد أو خاتم حديدا. جيد. ولعله لهذه الإشارة أراد الشارح أن يجعل الكتان وصفا لهما في النوع في كونهما كتانا. قال أو خارج عن حقيقة الطرفين، وإذا كان خارجا لابد أن يكون صفة، قال أو خارج عن حقيقة الطرفين صفة أي معنى قائم بهما، ليش؟ ضرورة اشتراكهما فيه، وإذا كانا مشتركين فيه فلا يمكن أن يكون من مقولة الذات وإلا كان مستقلا عنهما. وتلك الصفة إما حقيقية أي هيئة متمكنة في الذات متقررة فيها، وهي إما حسية أي مدركة بإحدى الحواس كالكيفيات الجسمية. طبعا نحن نعرف أن الكيفيات تنقسم إلى كيفيات هي أوصاف تلحق الأجسام، وهناك كيفيات نفسانية كالعلم مثلا على قول وهو ليس مما يدرك بالحواس، قال بإحدى الحواس كالكيفيات الجسمية. التفت عندما قال أن هذه عندما قسم هذه الصفة إلى حسية وحقيقية فلا بد أنه أدخل تحت الحسية مقولتين، لأن شو الكيف طبعا بعض أنواعه والكم، فإن الكم مما يدرك بالحواس، المقادير تدرك بالحواس. جيد. وأما سائر المقولات اللي هي كم مقولة بعد فيها؟ ثمانية. أما مقولة الجوهر فهذه لا يمكن أن تكون وجه شبه، لأن الجوهر قائم بنفسه وموجود لا في موضوع، فلا يمكن أن يكون وصفا مشتركا بين شيئين. جيد. وأما المقولات السبع الأخرى كالأين والمتى والوضع والملك والفعل والانفعال والإضافة، فهذه المقولات السبع تندرج وين؟ تندرج تحت الصفات مش الاعتبارية النسبية، يعني الصفات الإضافية، لأنها لها تقرر ولكن بعد قياسها بعد قياس موصوفها إلى غيره. جيد. نكمل. قال كالكيفيات الجسمية أي المختصة بالجسم مما يدرك بالبصر، لا تشوف شروعا فيما لا حاجة إلى الشروع فيه، شرع في بيان معنى البصر. قال وهي قوة مرتبة، مرتبة يعني مثبتة في العصبتين المجوفتين، العصبتين يعني العرقين المجوفتين اللتين تتلاقيان فتفترقان إلى العينين. قالوا في التشريح هناك عرقان موصلان بالدماغ، ينطلق أحدهما من الجانب الأيمن للدماغ ويتصل بالعين اليسرى، وينطلق العرق الآخر من الجانب الأيسر فيتصل بالعين اليمنى، فيلزم أن يتقاطعا على نحو صليب جيد. ولذلك قال وهي قوة مثبتة في العصبتين يعني في هذين العرقين المجوفتين يعني في جوف الدماغ اللتين تتلاقيان ثم تفترقان ذهابا إلى العينين. قال من الألوان كالكيفيات الجسمانية، هذه الكيفيات الجسمانية من الألوان، هذه من بيانية. جيد. الألوان والأشكال، شوف الآن الشكل هل هو من الكيف أم هو من الكم؟ وحقيقة من الكم، ولذلك سوف يشكل عليه الشارح أن في عد الأشكال من الكيفيات تسامحا. طيب لقائل أن يقول لما لا نفترض كالكيفيات الجسمية من الألوان نقطة شف والأشكال ليس عطفا على الألوان وإنما نجعلها عطفا على الكيفيات، يعني كالكيفيات وكالأشكال، ومراده من الكمية. نقول هذا العطف ليس لا يستقيم لما سيأتي عندما يتضح لنا سياق العبارة، لا يمكن مثل هذا العاطف. طيب قال من الألوان والأشكال، ألم هو المراد من الشكل؟ قال والشكل هيئة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر جيد. قال والأشكال والشكل هيئة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر بالجسم كالدائرة ونصف الدائرة والمثلث والمربع وغير ذلك، يأتي إن شاء الله ذلك التطبيق، والحمد لله رب العالمين.